أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى حلقة جديدة مع التوحيد. وفي حلقتنا الماضية بدأنا حديثنا عن البركة، ندعو الله أن يبارك لكم وأن يبارك فيكم. وكان ختام حلقتنا الماضية الحديث عن أسباب البركة وعن كيف يمكن أن نحصل البركة. تحدثنا عن الأماكن المباركة، وفي هذه الحلقة نبدأ حديثنا عن الأوقات المباركة بإذن الله تعالى. وأسعد أن أكون وإياكم ضيوفا على شيخ الحبيب فضيلة الشيخ محمد مصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ندعو الله أن يبارك في وقتنا في هذه الحلقة.
آمين يا رب.
اللهم آمين. تفضل شيخ. الأوقات المباركة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. احنا بنتكلم عن موضوع البركة، وهو موضوع مبارك كله بركة. بنتكلم عن تلمس البركة، عن البحث عن البركة، البركة في الأعمار، البركة في الأوقات، البركة في المال والأولاد والأهل. كل الناس يبحث عن هذه البركة، كل الناس يرجو هذه البركة. كثير جدا من الناس، يمكن خاصة في الأيام اللي احنا عايشينها، يشعر بكثير من المشاق والمتاعب. كثرة الأزمات أشعرت الناس بقلة البركة أو بمحقها. كثرة المشاكل التي يعيشها الناس تشعر الناس بانعدام البركة. الغلاء يشعر الناس بانعدام البركة في المال. سوء الخلق يشعر الناس بانعدام البركة في الأهل وفي الأولاد وفي الجيران وفي الأعمال إلى غير هذا. احنا بندور عن الأسباب الشرعية التي بيّن لنا فيها ربنا تبارك وتعالى ونبينا صلى الله عليه وسلم الأشياء التي فيها بركة، ونريد أن نبحث مع هذا الأمر عن طريقة تحصيل هذه البركة. احنا قلنا ان احنا في كل المباحث بتاعتنا بندور على حاجتين: ايه هي الأشياء اللي فيها بركة، وازاي نحصل البركة من هذه الأشياء. لأن الخطأ عند الناس يكون من وجهين: الوجه الأول إن في ناس ربما تعتقد في أشياء أنها مباركة أو أن فيها بركة وهي ليست كذلك، وهناك من الناس من يصل إلى الشيء الذي فيه بركة فعلا، شيء فعلا فيه بركة، ومع ذلك يسلك سبيلا خاطئا في تحصيل البركة دي من الأشياء، زي ما حضرتك بينت في الحلقة السابقة. نعم. الناس اللي تروح عند المسجد الحرام ويقعد يكتب اسمه على الكعبة علشان ما يتنسيش ان هو جه هنا قبل كده، وأفعال من هذه الأفعال. الذين يذهبون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو مسجد مبارك، ومع ذلك يسلكون سبل خاطئة في تحصيل البركة التي في هذا المسجد، من التمسح بقبره الشريف صلى الله عليه وسلم، أو طلب الدعاء منه صلى الله عليه وسلم لما يروح عند القبر: الشفاعة يا رسول الله، تنسناش في الشفاعة يا رسول الله، ادعي لي يا رسول الله، أو يبث النبي صلى الله عليه وسلم همه وغمه ومشاكله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يملك لنفسه ولا يملك لغيره نفعا ولا ضرا صلى الله عليه وآله وسلم، بل إن الأمر كله لله. ولو أن هذا الإنسان لجأ إلى الله عز وجل وشاكى إليه همه وغمه كما فعل يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، لكان أجدر به وكان أجدر أن يستجاب له وكان أجدر أن يستجاب له. اتكلمنا عن الأماكن المباركات، وقلنا إن على مقدم هذه الأماكن وأشرف هذه الأماكن وأكثرها بركة المسجد الحرام والكعبة المشرفة التي فيه، هذه أكثر بقاع الأرض بركة. وتكلمنا عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، تكلمنا عن المسجد الأقصى، قلنا إن ربنا سبحانه وتعالى لما قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، بعض العلماء وسع هذا الأمر حوله دي لغاية فين، يعني حتى شملت الشام كلها، وهذا صحيح وفيه أدلة تدل عليه بيناها، وقلنا إن سيناء داخلة في هذا الأمر.
نعم.
والله عز وجل تجلى فيها للجبل فجعله دكا لما طلب منه موسى عليه السلام أن يراه، ووصف هذه البقعة بأنها بقعة مباركة. يبقى دي أماكن. طيب في بقى أوقات تانية، في أوقات ربنا سبحانه وتعالى وصفها بأنها أوقات مباركة.
نعم.
أو النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بأنها أوقات مباركة. يعني الذي لم يستطع الوصول إلى البيت الحرام أو إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى المسجد الأقصى، أسأل الله العظيم أن يفك أسره وأن يرده للمسلمين وأن يرد المسلمين إليه ردا جميلا. من لم يستطع الوصول إلى شيء من هذه لالتماس البركة في هذه الأماكن المباركات، فهناك أوقات لا يخطئها أحد. يعني هتيجي عليك الأوقات دي، هتيجي
نروح
منها فين، لابد أن يدور الزمان وتمر عليك هذه الأوقات. هي أوقات كلها بركة، أوقات فيها خير وبركة. من أشرف هذه الأوقات وأشهرها وأكثرها بركة شهر رمضان، لا شك في هذا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لما يجي شهر رمضان يبشر الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيقول قد جاءكم شهر مبارك، قد جاءكم شهر مبارك افترض الله عليكم صياما تفتح فيه أبواب الجنة ويغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم.
نعم.
حديث رواه أحمد في المسند وإسناده صحيح من حديث أبي هريرة. طبعا الكلام ده بنسمعه دلوقتي القلوب بتهفو إلى الشهر. نعم. الكريم، وما هي إلا يعني
أيام. رمضان.
اللهم إنا نسألك أن تبلغنا رمضان وأن ترزقنا فيه عملا صالحا. شهر رمضان شهر كله بركة، يكفي من بركة هذا الشهر أنه فيه تفتح أبواب الجنة، يكفي من بركة هذا الشهر أنه فيه تغلق أبواب الجحيم وأنه تغل فيه الشياطين ومردة الجن كما قال عليه الصلاة والسلام، وأنه شهر فيه ليلة القدر، وأنه شهر الصيام، وأنه شهر القيام، وأنه شهر الاعتكاف. فقد اجتمع في هذه الأيام المباركات من أسباب الخير والبركة ما لم يجتمع في وقت آخر. طب سبب البركة اللي في الشهر ده إيه؟ يعني ليه شهر رمضان شهر مبارك؟ شهر رمضان أصاب هذه البركة من القرآن الكريم. قال ربنا تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر تشريفا بقى هذا الشهر فليصم. شهر رمضان شهر كله بركة وكله خير وكله زيادة. طيب احنا عارفين ان شهر رمضان شهر فيه بركة، نعمل ايه بقى عشان نتلمس البركة التي في هذا الشهر؟ ازاي نحصل البركة التي في هذا الشهر؟ نحصل البركة التي في هذا الشهر باغتنام الأوقات المباركات التي فيه، وباغتنام الأعمال الصالحات التي لا تتاح إلا في هذا الشهر.
نعم.
فما من شهر يصام كله إلا شهر رمضان، وما من شهر يقام في جماعة إلا يقام الليل فيه جماعة إلا شهر رمضان. قال عليه الصلاة والسلام من قام مع الإمام حتى ينصرف، يعني يصلي التراويح من أول ركعة لآخر ركعة، كتب له قيام ليلة، وفيه الاعتكاف، وفيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. إذن فشهر رمضان شهر مبارك، كله بركة، كله خير، كله فضل.
نعم.
نحصل البركة اللي فيه بأن نقدم ونقبل على ما فيه من طاعات، كما ينادي الملك في أول الشهر، أول ما يطلع الهلال بتاع الشهر ينادي، أول ما يظهر هلال شهر رمضان ينادي منادي يا باغي الخير
أقبل
ويا باغي الشر أقصر. كفاية كده بقى. فنستغل بركة هذا الشهر بالإقبال على الطاعات والأعمال الصالحات وبالإمساك عن المعاصي وعما يغضب الله عز وجل.
نعم.
سبب شرف هذا الشهر الكريم الليلة المباركة. قال ربنا تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فهذه الليلة المباركة ليلة القدر.
نعم.
طيب سبب بركة ليلة القدر ايه؟ سبب تحصيل هذه الليلة لهذا الفضل العظيم، مفيش ليلة أخرى في كل الليالي زيها، أنها ليلة القرآن التي نازل فيها القرآن. قال ربنا تبارك وتعالى: إنا أنزلناه، يعني القرآن،
في ليلة
مباركة.
نعم.
طيب، مظهر البركة في هذه الليلة إيه؟ أنها خير من ألف شهر.
نعم.
إحنا قلنا البركة هي زيادة والنماء، زيادة الخير والفضل.
نعم.
فهذه الليلة فيها زيادة ونماء مقارنة بأي ليلة تاني. الزيادة اللي فيها إيه؟ إن هي ليلة واحدة، ليلة واحدة فقط، ولكنها خير من ألف شهر.
نعم.
فيها من الفضل العظيم ما لم تحوزه ليلة أخرى من الليالي.
نعم، تعدل 83 سنة وزيادة.
نعم. وفي هذا حديث،
نعم،
نزول أو سبب نزول هذه، نعم، الآية، أنهم حدثوا أن رجلا من بني إسرائيل حمل السلاح في سبيل الله ألف شهر.
نعم.
يعني قعد 83 سنة يجاب بني إسرائيل، كانوا معمرين.
نعم.
فكانوا معمرين، فقعد 83 سنة بيجاهد في سبيل الله. الصحابة استغربوا، طب احنا ازاي نعمل كده، او ازاي يستطيع احدنا ان هو، ازاي واحد منا يعرف ان هو يجاهد هذا العمر، هو عمره كله ما يجيش 83 سنة. فنزلت هذه الآية: إن انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. كذلك ايضا السحور النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالبركة. عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور
بركة. نعم.
وأيضا أمر أصحابه بالسحور فقال: عليكم بهذا السحور فإنه هو الغداء المبارك، فإنه هو الغداء المبارك، فوصفه بالبركة صلى الله عليه وسلم. في أوقات أخرى كثيرة أيضا تندرج تحت هذا المعنى، أن فيها زيادة خير، مثل يوم عرفة، ومثل يوم عاشوراء.
نعم.
ومثل العشرة أيام من ذي الحجة التي ليس من أيام العمل الصالح أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بآله بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. يعني أنفق كل ماله في سبيل الله وهو نفسه قتل في سبيل الله. إذن فهذا يدل على زيادة الخير والفضل والبركة في هذه الأيام
الجمعة
المباركات. وأيضا من الأيام المباركات يوم الجمعة.
نعم.
فيه خلق آدم، وفيه أرخل الجنة، وفيه أخرج منها. طيب، صورة البركة اللي في هذا اليوم إيه؟ فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل في أمر من أمور الدنيا والآخرة إلا استجيب له.
نعم.
إذن فهذه كلها أوقات مباركة، كل دي أوقات فيها بركة وفيها خير.
كيف نحصل؟
نعم،
هذا هو السؤال الثاني.
نحصل الخير من كل هذه الأيام، زي يوم عاشوراء، يوم عرفة، عشرة أيام من ذي الحجة، يوم الجمعة. نحصل الخير من هذه الأيام بكثرة العبادات، بكثرة الطاعات، بالإقبال على الله عز وجل، بملازمة السنة في صيام يوم عرفات، في صيام يوم العاشر، وإعمالا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم نصوم معه التاسع. يوم الجمعة فيه قراءة سورة الكهف.
نعم.
وفيه تلمس الدعاء. طبعا العلماء مختلفين الساعة المباركة اللي فيها إجابة دعاء أنهي. بعضهم قال أنها منذ أن يصعد الخطيب على المنبر وحتى ينزل، هذه هي. وبعضهم قال أنها آخر ساعة في النهار قبل المغرب.
نعم.
فهذه أوقات مباركة. ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا البركة في أشياء، يبقى بيّن لنا البركة في أماكن وفي أوقات وأيضا في أشياء.
نعم.
من الأشياء المباركة احنا كلمنا عنها في الحلقة الماضية. نعم. يعني ولكن كلمنا عن سيناء.
نعم.
هنا نتكلم عن الزيتون.
نعم.
ربنا سبحانه وتعالى وصف الزيتون بأنه شجرة مباركة. قال ربنا تبارك وتعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة. إذن فهذه شجرة مباركة، الزيتون هذا.
نعم.
شجر مبارك. وقال ربنا تبارك وتعالى خاصة بقى الزيتون عامة، خاصة الزيتون السيناوي. نعم. الذي يخرج من الأرض المباركة، أرض. نعم. سيناء. قال ربنا تبارك وتعالى: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للأكل. وحديث أبي أسيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل الزيت، كل الزيت، زيت الزيتون والدهن به فإنه من شجرة مباركة. الحديث رواه أحمد والترمذي وهو صحيح. يبقى شجرة الزيتون فيها بركة، شجرة مباركة زيتونة، فشجرة الزيتون فيها بركة، وزيت الزيتون فيه بركة أيضا، يؤكل ويدهن به. ويريت يعني أرجو من القائمين على يعني مراكز الأبحاث التي لها علاقة بالمطعومات والكلام ده أن يولوا هذا الأمر اهتمام خاص. ليه؟ لأن إحنا عندنا إشارة قرآنية وإشارة نبوية، إشارة قرآنية إلى الشجرة وإلى زيتها، يوقد من شجرة مباركة زيتون، وإلى زيتها. وكذلك القرآن الكريم، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الزيت، وأشار إلى طريقة استخدامه إلى أكله
وللدهان
به. فهذا يدل على أن هذا الأمر فيه شيء. الزيتون بشكل عام والزيتون الثنائي بشكل خاص أيضا يحتاج إلى كثير من البحث فيه، لأن لا بد لا شك أن فيه من الخير ما لا يعلمه كثير من الناس. أيضا يا أستاذ أسامة، من الحاجات اللي فيها بركة اللبن. اللبن ده شيء عجيب، يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى قال: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. اللبن أصل خلقته شيء عجيب، وفيه من الخير والبركة الشيء العظيم. يعني حديث عبد الله بن عباس قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا وخالد ابن الوليد، يعني سيدنا عبد الله بن عباس وخالد ابن الوليد دخلوا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام على ميمونة، يعني هم الاثنين دخلوا مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عند بيت سيدة ميمونة
بنت الحارث
رضي الله عنها. فجاءتنا بإناء من لبن فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عن يمينه، سيدنا عبد الله بن عباس قال على يمينه، وخالد عن شماله، فقال لي: الشربة لك، بيقول لابن عباس لأنه هو اللي على اليمين، ويصلا كان يحب التيامن. قال له: الشربة ليك، ولكن ابن عباس أصغر من خالد. فإن شئت آثرت بها خالدة، يعني لو انت بقى تعديها وتديها لخالد يبقى كويس. فقلت، ابن عباس بقى فتى معلم، فقلت: ما كنت أوثر على سؤرك أحدا يا رسول الله، يعني أنا محدش ياخد نصيبي منك يا رسول الله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطعمه الله الطعام فليقل: اللهم بارك لنا فيه. أي أكل؟
نعم، وزدنا منه.
أي أكل؟ وأطعمنا خيرا منه.
نعم،
أي أكل تأكله قول يا رب.
نعم، وأطعمنا خيرا منه. نعم،
بارك لنا في هذا الطعام وأطعمنا خيرا منه.
نعم،
ومن سقاه الله لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه
وزدنا منه.
نعم، يبقى يجي عند اللبن لما تشرب لبن ما تقولش خيرا منه،
خيرا منه، لأنه ليس هناك ما هو خير.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن. يعني مفيش حاجة تؤمك مقام الأكل والشرب مع بعض إلا اللبن. يكفي الإنسان تماما، يعني يستطيع الإنسان يشرب لبن وفقط.
هذا رد على الناس اللي بيقولوا أن لحمة الرأس هي التي تقوم مقام جميع الطعام. لا، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن اللبن هو الذي يقوم مقام جميع الطعام والشراب.
يقوم مقام جميع الطعام والشراب. إذن فهذه أشياء مباركة إخواننا اللي هم بيتلمسوا البركة في صحتهم. أقول له: عليك بزيت الزيتون، عليك بالزيتون، كل زيتون وكل من زيت الزيتون والدهن به، وأيضا اللبن، اشرب اللبن فكله بركة وكله خير كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم. نخش بقى في الإيه؟ في الجد.
جد.
نعم. إحنا دلوقتي عايزين نعرف إيه الأعمال، الأعمال اللي تجلب البركة في حياتنا، لأن موضوع جلب البركة للحياة ده، إن إنسان تبقى حياته فيها بركة، يبقى عشته فيها بركة، يبقى ماله فيه بركة، يبقى عمره وصحته وبيته وزوجته وعياله وعمله، حياته كلها تعمها هذه البركة. هذا يحتاج إلى عمل.
نعم،
يحتاج الإنسان بقى يعمل أعمال يحصل بها هذه البركة. أول هذه الأعمال وأشرفها قال ربنا تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا يحصل لهم إيه بقى؟ لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، يعني بأعمالهم.
نعم.
طيب، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، أهل القرى كل الناس بقى آمنوا واتقوا، آمنوا حققوا الإيمان والتوحيد، حققوا الإيمان الخالص الصافي الذي أراده الله عز وجل من العباد. فإن الله عز وجل ما خلق الخلق ولا خلق الدنيا وما فيها ولا خلق السماوات والأرض ولا أنزل الكتب من السماء ولا أرسل الرسل إلا لهدف واحد، وهو أن يقيم الناس الإيمان والتوحيد.
نعم.
هذا هو أصل الأصول وغاية الغايات التي من أجلها خلق الخلق، والتي من أجلها أرسل الرسل، والتي من أجلها أنزلت الكتب، والتي من أجلها كان يوم القيامة، والتي من أجلها خلقت الجنة والنار. كل هذا من أجل شيء واحد، أن يقيم الناس الإيمان والتوحيد. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. الناس اللي عمالة في الأيام دية اللي احنا عايشينها بيشكوا من غلاء الأسعار، وبيشكوا من قلة الموارد، وبيشكوا من المشاحنات والمضايقات والخلافات إلى آخر هذا، نقول لهم اعلموا أن الحل، كل الحل في هذه الآية الكريمة.
نعم.
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. تقوى العلماء لهم في شرحها كلام كثير، خلاصة هذا الكلام أن التقوى هي الخوف من الله عز وجل، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، إنك تبقى بينك وبين عذاب ربنا حاجة تحميك من هذا العذاب. طب إيه الحاجة اللي تحميني من عذاب ربنا سبحانه وتعالى؟ أن أخلص له الإيمان والتوحيد، وأن أقوم في هذه الدنيا بمراد الله عز وجل. قال ربنا جل جلاله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
نعم.
ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فربنا سبحانه وتعالى ما خلق الخلق ليستكثر بهم من قلة ولا ليستقوي بهم من ضعف، بل أراد سبحانه بحمده من هذا الخلق شيئا واحدا.
نعم.
هو أن يعبدوه لا يشركون به شيئا سبحانه وتعالى وعز وجل.
يعني الحديث الذي لطالما أشرنا إليه في أكثر من حلقة، وهو الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، هذا الحديث الذي خاطب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم معشر المهاجرين: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: ما شاعت الفاحشة في قوم، وبعدها أفعال يفعلونها،
نعم،
فتذهب البركة،
نعم،
ويؤتى المسلمون من حيث لا يعلمون أو من حيث يعلمون.
نعم.
بما بين النبي صلى الله عليه وسلم علاج ذلك في هذه الآية.
نعم.
الإيمان والتقوى.
نعم.
شيخي، بعد الفاصل بإذن الله تعالى نعود لبيان ماذا أيضا من الأعمال التي تجلب البركة إلى حياتنا. أستأذنك في فاصل، فاصل إخواني، ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى. كونوا معنا.
مولاي أنت الواحد الفرد الذي في روعة الملكوت شاهدناه، مولاي أنسك لم يدع لي وحشة إلا محا، شاهدناه مولاي أنسك لم يدع لي وحشة إلا محاضرها بسلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. إذن الإيمان والتقوى البداية.
نعم.
أول الأعمال التي تجلب البركة إلى حياتنا.
نعم.
وبعد،
هو الحقيقة يعني أستاذ أسامة، الأمر محتاج شوية إن إحنا نتأمل حقيقة الحياة اللي احنا عايشينها. الاخوة والاخوات اللي بيشاهدوا هذه الحلقة لابد ان هم يتأملوا حقيقة الحياة اللي هم عايشينها، وان هم يتأملوا كتاب الله عز وجل، ويسألوا نفسهم سؤال محدد: انا مصدق هذا الكلام الذي اقرأه ولا لا؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لما يقول: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، ده كلام مجرد كلام يعني؟
لا.
ولا ده كلام له حقيقة،
منهج حياة؟
نعم. الموضوع كله في ايه بقى؟ احنا مصدقين ده ولا مش مصدقينه؟ يعني كل اخ بيشاهدني الان، بالله عليك يا اخي كن صادق مع نفسك، اسأل نفسك السؤال ده. كل اخ واخت، انت مصدق انك انت لو اتقيت ربنا وامنت بيه حق الايمان هيرزقك من السماء والارض، يفتح عليك بركات السماء والارض؟ احنا مؤمنين بده وعلى يقين بده، ولا ده كلام بيتقال وخلاص؟ لان كتير مننا احنا السبب التاني من اسباب البركة، اهم اسباب البركة بعد الايمان والتقوى، القرآن الكريم.
نعم.
القرآن الكريم كله بركة.
صحيح.
القرآن الكريم هو اجل حدث حصل في تاريخ هذه الدنيا يوم نزل القرآن على قلب النبي محمد.
نعم.
صلى الله عليه وسلم، اجل حدث جرى في هذا الكون يوم نزل القرآن على قلب النبي محمد.
يعني نزول القرآن هو الحدث.
هو الحدث.
أما القرآن فهو أزلي.
نعم.
عشان ما يجيش واحد يقول
القرآن كلام الله عز وجل.
نعم.
القرآن كلام الله عز وجل. نزول القرآن على قلب النبي، شوف يا أستاذ أسامة، القرآن لما نزل على قلب النبي، الليلة اللي نزل فيها القرآن ربنا سبحانه قالها: إن أنزلناه في ليلة مباركة، إن كنا منذرين، إن أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. طب ليه كده؟ عشان نزل فيها القرآن. ومش بس الليلة، القرآن ما مس شيئا إلا عظمه. القرآن ما مس شيئا إلا عظمه. الليلة اللي نزل فيها القرآن أعظم ليلة.
كان شيخنا الشعراوي يقول هنا ايه؟
نعم.
يعني في بعض التسجيلات لما قالها قال: الليلة هذه ظرف.
نعم.
ودائما افضل من المظروف ما ظرف فيه.
نعم.
كلام ربك. يعني هذا القرآن ظرف في هذه الليلة.
نعم.
فهو اعظم من الليلة الاف المرات.
اعظم من الليلة طبعا.
بلا حدود.
هو القرآن.
نعم.
القرآن لا يشبه بشيء.
بالطبع.
ولا يقارن بشيء. كلام الله.
بالطبع.
وكلام الله صفة من صفاته.
صحيح.
ولكن عايز اقول لحضرتك، شوف القرآن بقى الليلة اللي نزل فيها اعظم ليلة. مش بس الليلة، الفضل عما حتى عما الشهر كله. إنا انزلناه في ليلة القدر. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. النبي الذي نزل على قلبه القرآن هو خير الأنبياء والرسل
عليه الصلاة والسلام،
والأمة التي نزل عليها القرآن هي خير أمة أخرجت للناس. الناس اللي بتحفظ القرآن وتعمل بالقرآن اللي هم أهل القرآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
نعم.
لدرجة ان الورق ده ورقة بيضة ملهاش اي قيمة، ممكن امسكها اقطعها وارميها، ملهاش قيمة نهائي. الورقة دي لو كتب فيها القرآن توقر، يبقى اسمها مصحف.
نعم.
يبقى اسمها مصحف. يجب على كل انسان ان يحترم هذه الورقة وان يوقرها. من تعمد اهانتها كفر بالاجماع. تخيل، مع انها ورقة مكتوب فيها آيات من القرآن، من تعمد إهانة الورقة دي كفر بالإجماع. تخيل، شيء عجيب. ليه؟ القرآن كلام ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل.
هذه الورقة توقر لأنه كتب فيها قرآن.
نعم.
طب الإنسان اللي في قلبه قرآن، ربنا شبهه بأنه بيت عامر.
نعم.
الذي ليس في قلبه شيء من القرآن كالبيت الخارج.
نعم. صحيح.
حتى الإنسان يوقر أكثر من تكريم رب العالمين. رب العالمين كرم بني آدم، لكن هذا الإنسان مكرم أكثر وأكثر بكرامة القرآن،
لأن هو من أهل القرآن.
نعم.
وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
نعم.
يا سلام على الكلمة دي، هم أهل الله وخاصته. وبعدين من أهل القرآن دول خير الناس، يعني أفضل ناس على وجه الأرض المسلمين، أفضل ناس على وجه الأرض، كنتم خير أمة أخرجت للناس. أفضل ناس في المسلمين أهل القرآن، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه.
لذلك يقال له يوم القيامة اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها.
فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها.
نعم.
يعني كل ما بتقرأ تأتي يوم القيامة أنت حافظ كم آية؟ حافظ كم آية؟ تقول لي حافظ 100 آية. أترقى في الجنة على قدر آية؟ 100
درجة.
حافظ 500 آية. ترقى في الجنة على قدر آياتك. وفي مسند معجم الإمام الطبراني الكبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض.
نعم.
يعني يرقى في الجنة، يرقى في الجنة بإيه؟ بالقرآن.
بالقرآن.
فهذا إن دل يدل على شرف القرآن وعلى شرف من تمسك به وعمل به. لذلك هتجد حضرتك الآيات اللي بتصف القرآن بأنه بركة وتعمم البركة التي في القرآن كثيرة جدا.
نعم.
ربنا سبحانه وتعالى يقول وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه، وقال وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون، وقال وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، وقال وهذا كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الآيات كثيرة جدا. البركة اللي في القرآن، بركة القرآن في تشريعاته، تشريعات القرآن معجزة، تشريعات القرآن معجزة كلها بركة. الناس دلوقتي اللي هم بيجادلوا في شرع الله عز وجل، بيجادلوا فيما أمر الله عز وجل به في كتابه ونهى عنه في كتابه تبارك وتعالى وعز وجل، المسلمين خسروا كتير جدا 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 يوم غيبوا شرع القرآن. المسلمون خسروا كثيرا جدا، بل أقول أن العالم كله خسر كثيرا جدا يوم فرط المسلمون في شرع القرآن. القرآن العظيم شرعه كله بركة. أنا عايز أقول لكل حد بيسمعني، أنت لما بتسمع في كتاب ربنا سبحانه وتعالى آيات تحريم الخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، الفلاح في اجتناب الحاجات دي، ويجي واحد من الناس يقول لك ده إحنا دولة عايشين على السياح، ده إحنا لو منعنا الخمور في الفنادق هيتخرب بيتنا، ربنا سبحانه وتعالى يقول فاجتنبوه لعلكم تفلحون، ويقول لا خليه عشان نفلح. بالله عليك اللي يقول الكلام ده ده يبقى مسلم ازاي؟ يعني انت بينك وبين نفسك كده، انت بينك وبين نفسك، انا لا اطلق التكفير على احد اقول لك بيكفرونا، ما بنقولش كده، انا بقول لك انت بينك وبين نفسك بالله عليك مصدق كلام ربنا سبحانه وتعالى ولا ايه؟ يعني ازاي انت تبقى متاكد يقينا ان الكلام ده ربنا جل جلاله هو الذي قاله، وبعدين تقول لا 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 معلش يا رب لا دي بقى انا اعرف فيها احسن منك؟ ازاي؟ ازاي يعني؟ ازاي؟ ازاي يعني؟ بانهي منطق؟ ايات بينات تحرم اكل الربا ويقول لك لا اصل دي ضروره، واحنا دلوقتي بقى عشان اقتصاد وكفايه بقى اللي احنا فيه عايزين بقى نقوم على رجلنا وبعدين نبقى نحرم ونحل. والله عز وجل يقول وان خفتم عيله فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء.
نعم،
من فضله تبارك وتعالى وعز وجل، والله عز وجل بيده الخير، والله عز وجل فضله يعم السماوات والأرض جل جلاله. القرآن بركة في تشريعاته، تشريعات القرآن بركة. يوم أن قامت شريعة الله عز وجل في الأرض عم الأرض كلها الخير والبركة.
نعم،
كل الخير والبركة في شرع الله عز وجل. حتى تعلم جيدا ما كان في زمان عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه من الخير والبركة يوم أن قام شرع الله عز وجل وقام عليه رجل صالح يقيم العدل. كان هذا في زمان خلفاء الراشدين، وكان هذا حتى مع الحكام الظلمة اللي مروا على الدولة العباسية وغيرها وغيرها، ولكن كان شرع ربنا موجود بيقام، فكانت الدنيا كلها بركة، أصابت البركة كل المسلمين وأصابت الدنيا وما فيها. البركة في إعجاز القرآن. سيدنا علي بن أبي طالب لما وصف القرآن قال: ولا تنتهي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد.
نعم.
يعني كل ما تقرأ ما فيش مرة بقى تقول خلاص أنا كده خلصت كل المعاني
في القرآن.
لا، لا تنقضي عجائبه، كل ما تقرأ تلاقي حاجات ما كنتش واخد بالك منها قبل كده.
نعم.
ولا يخلق على كثرة الرد، كل ما هتقرأ هتجد حاجات ومعاني ما كنتش واخد بالك منها قبل كده. الإعجاز دلوقتي خاصة الإعجاز العلمي، طبعا القرآن مناحي الإعجاز فيه كثيرة جدا، إعجاز
بياني.
نعم. الإعجاز العلمي الآن ما زال سبحان الله كل يوم تجد هذا الباب متسع للغاية. فالقرآن كله بركة، قرآن بركة في هيمنته على الكتب السابقة. ربنا سبحانه وتعالى قال: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. مهيمنا عليه يعني إيه؟ ومهيمنا عليه، القرآن مهيمن على الكتب السابقة يعني إيه؟ قال الإمام البخاري في صحيحه قال: مهيمنا عليه حاكما عليه وشاهدا بالصحة والثبات أو التحريف والتبديل والاختلاق. ليه؟ لأن أصبح الكتب السابقة بتعرض على القرآن. يعني إحنا دلوقتي لما يجي نص في الكتاب الذي يقدسه اليهود والنصارى، العهد القديم ولا العهد الجديد، إحنا الكلام دوت ما بنصدقوش وما بنكذبوش. عليه الصلاة والسلام قال: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوا ولا تكذبوه. عليه الصلاة والسلام بين لنا إن إحنا نعرض ما في هذه الكتب على القرآن.
نعم.
فما وافق القرآن قبلناه وما خالف القرآن
رددناه.
فصار القرآن مهيمنا، هو اللي يحكم.
نعم.
القرآن هو اللي يحكم. فالقرآن من بركته أنه مهيمن على سائر الكتب. من بركة القرآن أن الله عز وجل تعهد بحفظه دون سائر الكتب. مفيش كتاب تاني في الدنيا.
نعم.
ربنا سبحانه وتعالى تعهد بحفظه،
استحفظهم.
نعم، استحفظهم. قال ربنا تبارك وتعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله.
نعم.
وكانوا عليه شهداء. أنا عايز أقول لإخواني وأخواتي، خلي بالك، أصل في بعض الناس لما يجي إيه تقول له التوراة حرفت والإنجيل حرف، يقول لك يا سلام. بعض النصارى حتى بالذات يقول لك يعني هو ربنا سبحانه وتعالى ما كانش قادر ان هو يحفظ كلامه ويحفظ كتابه؟ يا اخي ده انت لو مؤلف من المؤلفين الف كتابا وواحد حاول يحرف هذا الكتاب هيدافع عن كتابه ويرفع عليه قضيه. اقول لك ايوه، الكلام دوت لو ان المؤلف تعهد بحفظ كلامه، ولكن الله عز وجل انزل التوراة والانجيل تحفظكم عليه، قال لكم انتوا احفظوها لا، فتشلوا في ذلك غاية الفشل، ونسبوا إلى الله عز وجل من النقائص والمعايب ما يترفع عنه أشراف الناس، ونسبوا إلى الأنبياء والرسل من النقائص والمعايب ما يترفع عنه أشراف الناس. فأنزلوا الأنبياء والرسل منزلة أدنى من سائر الناس. فربنا سبحانه وتعالى استحفظ اليهود والنصارى على التوراة والإنجيل، وجاء القرآن فقال ربنا تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. فتعهد ربنا سبحانه بحمده بحفظ القرآن. البركة في القرآن أنه شفاء لما في الصدور.
نعم.
فكل إنسان في قلبه وسواس يرجع إلى القرآن. إخواننا الشيعة نقول لهم: أذهب الوسواس الذي في قلبك بالقرآن الكريم. كم من المرات نادينا وقلنا لإخواننا وأهلنا من شباب الشيعة، الشباب الذكي العبقري الألمعي الواعي، قلنا له اقرأ القرآن واكتفي به، سيبك من كل الكتب اللي المرجعيات بتوعك بيضلوك بيها، اقرأ القرآن فإنه شفاء لما في الصدور. اقرأ وافهم، اقرأ وتعلم، اقرأ وتأمل وتدبر آيات الله عز وجل، والله ليتضحن لك الحق بجلاء. شفاء لما في الصدور وشفاء للأبدان.
نعم.
القرآن شفاء لما في الصدور، قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والقرآن من ذكر الله.
نعم.
القرآن شفاء للأبدان أيضا.
نعم.
يعني لما يكون واحد مريض بنقول له تعالج وخد العلاج وروح عند الطبيب واحجز عند الاستشاري وكل حاجة، وتداوى أيضا بالقرآن.
نعم.
لا تحرم نفسك هذا الخير هذا الخير والفضل والبركة. بركة القرآن، من بركة القرآن أنه شفاء للأبدان.
أنه شفاء.
نعم. شفاء. نعم. لما في الصدور وشفاء للأبدان أيضا.
نعم. وننزل من القرآن
ما هو شفاء ورحمة.
وشفاء هذه شامل.
عامة بقى.
نعم.
وبعدين ثبت عندنا في الصحيحين حديث أبي سعيد الخدري حتى طبعا تعلموا. نعم. لما مجموعة من الصحابة خرجوا في نعم. سفر فمروا على حي من أحياء العرب فاستضافوا القوم فلم يضيفوهم، قالهم يعني ننزل ضيوف عليكم كانوا ناس بخلاء، قالهم ما نعرفكوش
فاستضافوهم.
فهم قعدوا بقى في مكان بعيد كده، فسيد هذا الحي الرجل الكبير بقى العمدة بتاعهم لبغته حية أو لبغته عقرب.
نعم.
فسعوا له بكل شيء فلم ينفعه شيء. عملوا كل حاجة بقى ممكن تتعمل من أصناف التداوي
ما ينفعش.
فراحوا للصحابة بقى قولهم هل فيكم مراق؟ قولهم طب ده احنا طلبنا منكم تدونا شوية مية ولقمة.
فأبوا أن يضيفوه.
قالوا طب خلاص بقى طالما انتوا بدأتوا كده
ناخد أجر،
ناخد أجر. اجعلوا لنا جعلا فصالحوهم على قطيع من الغنم. قولهم خلاص ارقوه ونديكوا الغنم ده. فقام الصحابي يدفل على هذه اللبغة ويقرأ سورة الفاتحة.
نعم.
قال فما هو إلا أن قام كأنما نشط من عقال. رجل قام بيتنطط. خدوا الغنم ده فقالوا انظروا انتظروا حتى نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألوا يعني هل ده كده حلال ولا حرام. فقال ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال وما يدريك أنها رقية. عرفت منين أن سورة الفاتحة رقية؟ هي لما يكون واحد مريض بنقول له تعالج زي ما انت عايز، روح عند الدكتور اللي انت عايزه واعمل التحاليل والأشعة اللي انت عايزها، ولكن لا تحرم نفسك من بركة القرآن. اقرأ سورة الفاتحة واقرأ آية الكرسي واقرأ ما تيسر لك من القرآن، فإن القرآن كله بركة.
نعم.
القرآن بركة في أهله، أهل القرآن يصيبون من بركة القرآن الشيء العظيم.
نعم.
هل تعرف القراء السبعة؟ القرآن ليه سبع قراءات.
نعم.
كل قارئ من السبعة دول قرأ أخذ عنه رجلان روايتين، رواية عن قراءة، يبقى كلهم كم واحد؟ سبعة. كل واحد قرأ عنه اثنين يبقوا
14
وسبعة
21.
لو حضرتك رجعت تراجم هؤلاء تجدوهم جميعا من المعمرين إلا رجلا واحدا، جميعا من المعمرين إلا رجلا واحدا، يعني 21 منهم 20 واحد كانوا من المعمرين. وهذا من بركة القرآن. القرآن فيه بركة في العمر وفيه بركة في الصحة. وأنا أذكر كان أحد الشيوخ كان رجل كبير في السن جدا، يعني طعن في الثمانين، وكان يحفظ القرآن الكريم، هو من أهل القرآن، يعني هو ليس له شيء عمل في الدنيا غير أن يحفظ الناس القرآن، وهو ابن 80 سنة. كنا نروح بيته في كان ساكن في الدور الثالث، فإحنا في الدور الثالث وهو الشيخ مش موجود، قلنا الشيخ جاي، فكنا نسمع خبطة رجل الشيخ على السلم وهو تحت وإحنا في الدور الثالث. كان عنده حاجة و80 سنة وكان صحته ما شاء الله،
ما شاء الله.
كان ليه أرصة معروفة ما شاء الله، يعني الطالب اللي ما يحفظ. فكان هذا من البركة العظيمة جدا لأهل القرآن. فالقرآن كله بركة.
نعم.
القرآن كله بركة. يبقى القرآن سبب عظيم جدا من أسباب البركة في الحياة. عايز حياتك يبقى فيها بركة خليك من أهل القرآن. عايز حياتك يبقى فيها بركة خليك من أهل التلاوة ومن أهل الحفظ ومن أهل المراجعة، هذا يعطيك بركة في عمرك وفي حياتك. أيضا من أسباب البركة الصدق في البيع والشراء. من أسباب البركة في المال. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا. يبقى الشرط أن يكون في صدق في البيع والشراء
وبيان،
وبيان ببيع لك حاجة فيها
عيب.
أقول لك فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا مشقت بركة بيعهما. والحديث في الصحيحين. يبقى من بركة المال إنك تأتي هذا المال بالصدق والبيان.
نعم.
إنك بتبيع حاجة تبين للناس.
نعم.
وقال عليه الصلاة والسلام الحلف يعني واحد بيبيع وعمال يحلف عشان يبيع. الحلف منفقة للسلعة يعني خليك تبيع ممحقة أو ممحقة للبركة.
نعم.
يعني خليك تبيع كتير بس الفلوس اللي تجيلك ما فيهاش بركة. ما فيهاش بركة. كتير من الناس لما يسأل نفسه أو لما يجري على لسانه كلام يقول لك أنا معايا يعني بصرف فلوس كتير جدا بس ما فيهاش بركة. بيخش لي فلوس كتير جدا بس حاسس إني ما فيهاش بركة. ليه؟ لأنه أكيد بيقع في هذا اللون من ألوان الغش في البيع والشراء.
نعم.
يبقى الصدق والبيان. وفي مصدرك الإمام الحاكم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل مسلم باع أخيه بيع فيه عيب إلا بينه له. لا يحل يعني حرام لرجل مسلم باع أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له. فلا يحل لك أن تبيع أمرا أو سلعة أو شيء بيباع ويشترى إلا أن تبين.
نعم.
وتجعله بالخيار يقبل أو يرفض.
نعم. طيب شيخنا يعني انتهى وقتنا، لذلك في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى ربما بينا أكثر وفصلنا، لكن نعم. أمامنا دقيقة واحدة نجمل فيها القول.
نعم. أنا أقول لإخواني وأخواتي الكرام يا أخوانا البركة شيء عظيم جدا. الإنسان إذا حصل البركة في حياته يشعر بسعادة عظيمة، لأن بعض العلماء لما عرفوا البركة قالوا هي السعادة. فالبركة هي السعادة، يعني حياتك يكون فيها بركة يعني يكون فيها سعادة.
نعم.
احنا بنعيش في وقت صعب جدا، كل الناس بتشكو، كل الناس عندها مشاكل، كل الناس عندها شكاوى من قلة البركة في المال، من قلة البركة في الأولاد، من كثرة المشاكل بين الناس بعضهم وبعض. نقول يا إخواننا تلمسوا البركة في أماكنها، تلمسوا البركة في مظناتها، اتقوا الله عز وجل وحققوا الإيمان والتوحيد تنزل عليكم بركات من السماء والأرض. أقيموا كتاب الله عز وجل وأقيموا شرعه وتمسكوا به واعتصموا به وداوموا النظر فيه وتلاوته تحصلون بركة القرآن. اتقوا الله عز وجل في بيعكم وشرائكم، بينوا واصدقوا البيع والشراء تحصلون البركة في المال. وأسأل الله العظيم أن يجعلنا من المباركين.
بارك الله فيكم شيخي وشكر الله لكم، وشكر موصول لكم أيها الأحبة في كل مكان. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
مولاي أنت الواحد الفرد الذي في روعة الملكوت شاهدت.